السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هذا ثناء على أهل الإيمان وأنهم مع أفاضل الخلق. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي المبالغون في الصدق أو في التصديق. والشهداء عند ربهم على المكذبين من الأمم أو الذين قتلوا في سبيل الله، وليس كل من قتل في المعركة شهيد إن كان في صف أهل الإسلام، فرب شهيد أو رب قتيل عفوا بين صفين الله أعلم بنيته، فلا بد أن يكون نية الشهيد أن تكون بقتاله كلمة الله العليا، لا يريد أن ينتصر لحزبه أو لوطنه أو لأرضه أو رياء وسمعة، لابد يكون لله قتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية، يعني من أجل حمية لقومه حمية لأرضه، وسئل عن الرجل يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، خرجه البخاري في صحيح. فلا بد أن يستحضر المقاتل في سبيل الله هذه النية، وأن يكون قتاله ضمن الشروط الذي ذكرها الفقهاء في الجهاد. لو قاتل في سبيل الله يريد وجه الله لكن ما راعى الشروط التي ذكر الفقهاء مات على بدعة، مثاله قاتل من غير ولي أمر ينضم تحت رايته، قاتل وهو في ضعف. اليهود أو الغرب عنده الطائرات والدبابات، وهو يرش رصاصتين أو ثلاث على حاجز، ثم تأتي الطائرات وتضرب في العمائر وتضرب في مصالح، فيموت آلاف. قال هذا جهاد، ثم تكون الخسرة لمن على المسلمين والنكاية بهم. قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قوي مستحكم، وكانت النكاية لو استفززته برصاصة رصتين كانت النكاية بالضد، يقتل ويفجر منك آلاف من الناس، يحرم الجهاد. فلا بد أن يكون جهاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما جاءه الأحزاب من كل مكان ورأى أنهم أقوياء، ما غامر بالصحابة، بنوا خندق ولم يواجهوهم، حتى كانت الريح هي التي أرجعتهم لمكة، هزمهم الله بالريح. فنقول رسالة للمسلمين اليوم: ليس التغيير دائما في السيف، بحسب، إن كان عندك قوة غير بالسيف جزاك الله خير، كما في بدر وأحد كان عندهم قوة وإن كان أقل من الأعداء، لكن جنس القوة واحد، في فرسان، في إيش، سيوف، في نبل أسهم، في رماح، في تروس، جنس القوة واحد وإن كان العدد أكثر من هذا. لكن أن تأتي كما قال علام العثيمين والعلام الألباني، تأتي إلى جيش عرمرم ومعك سلاح خفيف، ثم يكون فقط هذا شرارة لكي يقتلوا منك من يشاءوا، شرارة أن تطلق عليهم رصاصة واحدة، ثم يأتوا هم بمجنزراتهم وقنابلهم العنقودية يحرقوا المسلمين بكثرة، من عاقل يقول هذا جهاد؟ هذا فساد وليس بجهاد. ولذلك على المسلم أن يدرس الشريعة كما يدرس الطب. تعجب من بعض الناس، ماهر تجده في الطب، لكن إذا جاءت الشريعة يتكلم كما شاء في المجلس وتصيب حماقة عجيبة. تجد أنه في الطب يشتد على إنسان يتكلم في تخصصه، يقول: أنت ليس بطبيب، لا تتكلم بالطب جزاك الله خير، لا تتكلم. كما سمعنا قبل أيام شخص يطلع بالتلفزيون يتفلسف، يقول: لا يجوز يعني، أو أن المرأة لا ينبغي تقود السيارة لأنه يؤثر على مبايضها. يعني أنت ليس بطبيب، وش دخل مبايض فيه؟ تفلسف في شيء لا يعرفه. المبايض ما دخلها، فإن الرجل يسوق السيارة، المرأة تسوق السيارة، تقعد بجانب السائق، ما الذي أثر عليها إذا مسكت الدركسون يعني؟ وإن كنا نقول القيادة كما قال علماءنا فتنة، لكن ليس هذا الطريق في إثبات المنع. الطريق ما ذكره العلامة ابن عثيمين وغيره من أن ذلك ذريعة للاختلاط وذريعة للمنكر، لكن ما دخل المبايض. فمثل هذا متطبب وليس بطبيب. كذلك كما ننكر على هذا المتكلم في الطب بغير علم، يجب أن ننكر على من تكلم في الشريعة وهذا أشد وأنكى بغير علم. فأفتى الناس أن يخرجوا للشوارع بآلاف، وأفتاهم أن يرموا بالرصاص أو تبدأ مظاهرة سلمية ثم تتحول إلى غضبية شيطانية، ويبدأ يكسروا فيها مرافق الشرطة، وتبدأ الشرطة تأتي بالرصاص عليهم ويموت منهم آلاف أو مئات. فمن قال أن هذا جهاد؟ على المسلمين أن يدرسوا الفقه الإسلامي قبل أن يفعلوا مشروع كبير مثل هذا، يدرسوا دراسة جيدة ولا يكون عملهم خبط عشواء. نسأل الله الهداية للجميع. فإذا الشهداء هم الذين ماتوا في سبيل الله وتحقق لهم شروط الجهاد من قوة يرهبون بها عدو الله. أي قوة لا ترهب بها عدو الله ليست قوة جهادية أبدا. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب إيش وصف القوة يا ربنا؟ إيش وصف القوة؟ قال: ترهبون به عدو الله. فأي قوة لا ترهب عدو الله فليست قوة. أي قوة تضحك عدو الله علينا وتجعلهم يأخذون عذرا أمام العالم أننا في حرب مع هؤلاء ويريدون هذا، فحينئذ يستثارون فيأتون ويمزق المسلمين بما عندهم من أسلحة فتاكة. إذن صار النكاية بالضد، قوة ترهب عدو الله، وما القوة التي تضحك عدو الله علينا فليست بقوة، هذا شراب لا يرضاه رب الأرباب، وليس بجهاد بل فساد. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن النبي فرق بين زمن القوة والضعف في عصره. في زمن الضعف كان يدعو على الكفار كما في مكة، اللهم عليك بقريش، هذا اللي عنده، ما كان يستطيع يواجههم، هذا زمن الضعف، وكان يصالح كما في حديث البخاري صالح يهود في خيبر لما كان ما في قوة. وقت القوة قاتلهم في بدر، قاتلهم في أحد، قاتلهم في حنين، فتح مكة وقت القوة. جاء أناس يتفلسفون في باب الجهاد، عبادة عظيمة يجب أن نسلك فيها طريق النبي كما نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نسلك في الجهاد لأنها عبادة. فجاءوا يقولون قوة ضعف الله ينصرنا، يعني كما يقال بلغة العامة دروشة، الله ينصرنا، ننصرك لكن سبب، يبذل السبب الذي أمر الله به، القوة ترهب به عدو الله، هي بدروشة هي المسألة. أنت في الطب لا تحب أن يعني إنسان يفتح بطن مريضك وهو ما طلب علم الطب، تقول له، تقول درست الطب، يقول لا، لكن الله إن شاء الله بيمكنني وأسوي له عملية زايدة. كيف يعني ما درست؟ فلماذا نجعل علم الشريعة أهون العلوم؟ يقول درس ما درس على الله. ليش علم الطب نجعل له ضوابط وننكر على من اقتحمه بغير علم؟ فنأتي العلم الشريعة نجعله أهون العلوم مع أنه نزل من الله العلم، وهذا العلم البشري الطبي جاء من البشر يخطئ ويصيب، لكن علم الشريعة جاء من الله، أنزل الكتاب، أنزل السنة سبحانه، يحتكم الناس إلى ذلك. فإذا ما درسه كيف يحتكم إليه؟ هو ما درسه أصلا ولا عرفه. فعجبي من قوم يجعلون علوم الشريعة أهون العلوم عندهم، هذا يدل على قلة تعظيمهم لله وشدة تعظيمهم لأطباء العالم الذين قد يخطئ ويصيب. فعلى المسلم أن يدرس علم الشريعة قبل أن يتكلم، خاصة في مسائل عظيمة كالجهاد، فإن الله حرم الكلام عليه بغير علم وجعله، يقول ابن القيم، أشد من الشرك بالله. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم أعلى من الشرك، لأن اللي يتكلم في العلم هو الله، نحتكم إليه، هو أعلم كيف يحكم بين عباده سبحانه. إذا جاء واحد ينازع الرب في العلم ويقول لي يجوز لا يجوز، ألقاه الله في النار، لأنه مو من حقه، حق يتبع العلماء اللي يعرفون الشريعة، يقول إيش الحكم، جزاك الله خير يا شيخ، بس. كما في الطب يتبع على طباء يفتوا، أنت عندك التهاب في الكبد، عندك التهاب في عضلات القلب، خلاص دارس، جزاك الله خير يا الطبيب. كذلك العالم يسأل، هذا الجهاد صحيح ولا خطأ؟ خطأ، جزاك الله خير يا شيخ، السلام عليكم. فيتبع العلماء لكن بالدليل أيضا، حتى يعبد الله على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآن ما تشوفون في فتن في العالم، إيش سببها؟ يقول والله المسلمين مضطهدين في كل مكان وتنتهك أعراضهم وتسبى نساءهم. طيب وش اللي حرك هذا كله؟ جهل المسلمين أنفسهم، من أنفسهم. الرسول كيف كان يتعامل في المدينة مع اليهود؟ ليش ما يتعامل مثله؟ ثم لما صار عنده قوة في مكة كيف تعامل معهم بالغزوات؟ لا ليش ما نتعامل مثل نفرق بين زمن قوة زمن ضعف؟ ليش هذه اللي يسمونها هذه الاندفاع والفوضى؟ ثم إذا جاء العدو الكافر الذي لا يرحم أحد يقتل، صار فقط الكلام العدو الكافر العدو الكافر. أولما في أحد قال الله له لما هزم المسلمين في أحد قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ما قال الله هو من عدوكم، مش قال في الهزيمة، خالف الله. إذن الله قال في الهزيمة قل هو من عند أنفسكم، واليوم هذولا يقولون في الهزيمة قل هو من عند أعدائنا. لا يمكن العدو ينتصر عليك وانت على حق، الله ينصرك، ان تنصر الله ينصركم، لا يمكن ينتصر عليك، لان الله جعل سنة كونية انك اذا التزمت الحق لا يمكن تهزم، لا يمكن ظاهرا وباطنا. ذلك انتصر النبي في بدر، في حنين، في كل غزوة غزاها المسلمون انتصروا الا الغزوة التي فيها معصية وهي احد. قال لهم النبي ان لزموا رجال الرماة نزلوا منه هزموا. في القرآن ما فعل مثل خطباء اليوم، بعض الخطباء إن الأعداء وإن الأعداء، جزاك الله خير، نكره الأعداء، كفار، نتمنى أن يسحقوا، لكن بين للناس الحق مثل ما بين الله لهم في غزوة أحد. قل لهم هل بيوتكم أنتم على السنة؟ تدخل البيت تجد فيه قنوات فضائية، نساء يرقصن، والشباب ينظرن والبنات ينظرن في تمثيليات ومسلسلات معاصي، تنظر الخادمة تدخل شعرها ويمزح معها رب البيت وزيك وشلونك اليوم يا فلانة، ويمزح معها أمام الأولاد، والأولاد يأخذ الخلق هذا التجرؤ مع النساء، فوضى. ثم تأتي الهزيمة على المسلمين ويسألون من أين؟ من عند أنفسكم. هل خليتم بيوتكم من الذنوب؟ هل خليتم أعمالكم من الذنوب؟ تأتي تسأل. الله ينصر من الجيش الذي التزم الحق. انظر جيش في أحد فيهم رسول الله لكن بعضهم عصاه، تصروا هزموا، وهم فيهم الصحابة وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف اليوم بمن جمع معاصي كثيرة ظاهرا وباطنا ثم يخوض في جهاد غير متكافئ أصلا، لا إمام ولا خطام ولا زمام، ثم غير راية. يقولون في بعض النواحي الجهاد يقول نريد بعد أن ننتصر على حزب البعث نريد دولة مدنية. إيش معنى دولة مدنية؟ كل من عن دينه الله يعينه، فيها الكنيسة فيها كذا، ما في حكم إسلامي، كيف الله ينصركم وأنتم تريدون فقط تشيلون بشار وتحطون مكانه رجل يحكم بدولة مدنية؟ إيش فائدة هذه الجثث التي توفيت وهذه؟ نعم حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما، فكيف ينصرون؟ فمن عدة نواحي لا يمكن أن ينصرون حتى يتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الناحية الأولى العقيدة الصحيحة، أن تكون صافية لله، خلاص الدين لله، ما فيه شرك، ما فيه بدع ومعاصي وكبائر وانتشار التبرج والسفور وترك الصلاة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وظلم الزوجات وغير ذلك، اترك المعاصي واترك الشرك. ثاني قوي نفسك في باب الدين، علاقتك مع رب العالمين، اترك المعاصي وقم بالطاعات الواجبة عليك ولا تظهر المنكرات. الثالث يكون إمام يلتفون حوله، كما سئل الإمام أحمد قال عدو جاء البلد قال عندهم إمام يلتفون حوله يخرجون إليه، وإلا إذا جاهدوا يصير فوضى أمرهم، هذا يقاتل هنا مثل ما نرى في الشام داعش جبهة النصرة جيش الحر، ثم لو أنهم قضوا على بشار لحصل لهم مثل ما حصل في أفغانستان لما قضوا على الدب الأحمر الخبيث السوفيت، صار يتقاتلون فيما بينهم حكمة يار مع سياف مع يقول كلا أنا لها أنا لها. فهذا حكمة الإمام أحمد لما قال إذا أردت أن تدفع عدو إمام تلتف حوله، كل يقول أنا طردته أنا طردته أنا أبغى الحكم أنا بالحكم، رجعنا إلى القتال مرة أخرى. فالإمام أحمد أفتى أنه يجب أن يكون إمام يلتفون حوله حتى لا تكون الفوضى. وأشياء المقام يطول إذا ذكرناها. فإذا هذا هو الشهيد في سبيل الله، قاتل في سبيل الله ثم خاض معركة على سنة ولم يخذ معركة على تهور وبدعة بل على سنة، فحينئذ إذا قتل هذا شهيد في سبيل الله. نعم هذا شهيد في سبيل الله. أما يخرج على ولي أمره ولم يتحقق أصلا كفره، ولو تحقق كفره ما عنده قوة، فوضى فقط تصبح دماء وفتن، هذا كيف يقال جهاد؟ قال عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. نعم لهم أجرهم ونورهم، يعني الذي هو يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على توحيده سبحانه أولئك أصحاب الجحيم. هل يكونون من أهل النار فترة أم أبد الآبدين؟ أبد الآبدين مدام أنهم كفروا بالله، يعني الذي يقعد فترة في النار فيخرج العصاة من أهل التوحيد، يقعدون في النار بمقدار غضب الجبار عليهم ثم يخرجون نهر الحياة ثم يرش عليهم ثم يدخلون الجنة. لكن الذين كفروا وكانوا يشركون يدعون في دعائهم يا رسول الله يا ولي الله فلان، هؤلاء يمنعون من الجنة أبد الآبدين. نعم اعلموا هذا وعظ من الله قل من يسمعه، أصلا يصلي آلاف اليوم وراء أئمة المساجد ولا يصلا يستفيد من قراءتهم، قليل من يخشع في الصلاة، قليل من يتدبر القرآن إذا تلي عليه وينتفع به، أكثر القلوب سارحة في الدنيا وكأنها دار خلود وهي دار ممر وفناء وزوال وليس دار استقرار. فعلى المسلم أن يتهيأ من ممره إلى مستقره ويتهيأ ليوم العرض على ربه، فاليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل، والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. قال اعلموا هذا وعظ من الله، اعلموا يعني يا عبادي أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هذا وعظ من الله يجب علينا أن نستفيد منه، لأن الله وعظنا سبحانه وبين لنا حقيقة الدنيا أنها لعب ولهو، فما كان للدنيا فإنه سيذهب ويزول معها كما يزول اللعب بالطفل يلعب بلعبته فتجده يمل بعد فترة أو تنكسر اللعبة ولا يبقى لها أثر، أثرها وقتي فقط، وقت إيش اللعب بس، فإذا كسرت اللعبة أو ملها انتهى زمن اللعبة، انتهى إيش اللعبة، انتهى أثرها. وكذلك أهل الدنيا ما دام أنهم يخوضون في نزهة في طعام في شراب في سفر تجدهم يحصل لهم نوع متعة، لكن سرعان ما إيش يذهب أثرها وتبقى حسرتها إن أذنبوا فيها، فيذهب تذهب كما يذهب اللهو واللعب، هذا حال الدنيا. فإذا عرف العاقل حال الدنيا استعد للآخرة، لأن هذا العمل هو الذي يبقى لك بعد وفاتك، كما جاء في الحديث يصحب الميت إلى قبره ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع إيش أهله وماله ويبقى يعني في القبر عمله، هذه الدروس تحضرونها، هذه الصلاة تصلونها، القرآن تقرؤوه، يبقى لكم في قبركم. أما ما سوى ذلك من الزيارات وقيل وقال واللعب واللهو والضحك والمزاح والأمسيات الشعرية وما أدراك ما ذلك، كله يذهب، لا يبقى إلا العمل، لا يبقى إلا العمل الصالح. نعم قال وتفاخر بينكم، وهذا هو الحال، صدق الرب ونراه بأم أعيننا لما ظهرت الأسهم صنع ذلك اللوبي المسؤول عن فساد أموال المسلمين عليه من الله ما يستحق، صنع بهم خدعة، فملك بعض المساهمين 5 منهم 30 والمساهمين بالملايين، فجأة ملكوا فلل وقصور سيارات، يقول ضربت مع الأسهم فراح 1 مليون 20 مليون. طيب فيسهر هذا طعم، فصار الواحد منهم يبيع سيارته ويبيع بيته. ليش؟ الزوجة تقول أبو فلان شوف صار عنده فلة بالأسهم، صار عنده، نقعد على الحديد، خل نبيع وندخل فلوسنا. صار ضغط اجتماعي، فصاروا يضخون أموالهم وديون وفي هذه إيش الأسهم. اتصل علي واحد يمكن من ضحاياها، يقول كنت أنا أملك 15 أو 30 مليون، يعني رجل لو ضعها في البنك وأكل منها طول حياته من غير وظيفة مشى طمع كيف، سبحان الله، دخلها يمكن كلها في هذه المغامرات لعله. فالمقصود أنه يقول أنا الآن مديون 15 مليون، صار أدنى من فقير، مديون 15 مليون، لا إله إلا الله. فكما طمعونا في أموالنا طمعونا في أبداننا، فأدخلوا علينا الأسهم قبل هذه الثورات، أنهكت الشعوب المسلمة أو كثير منها بهذه الأسهم. ثم بعد الاضطراب المادي الذي حصل بالأسهم جاءت الثورات، فأول من أطاحوا، من أوائل من أطاحوا به في تونس حاكم تونس، ثم حاكم اليمن أو ليبيا، ثم حاكم مصر، ثم جاءوا للأرض الذي يريدونها وهي الشام، فيها اليهود يريدونها أرض وساحة لكي يستعمروا فيها، فلا يريدون جنس المسلم، يريدون محقة يأكل المسلمون فيها بعضهم بعض. فأثارت استخباراتهم وكذا الثورة بالشام بزعم أننا كما أطحنا بليبيا وأطحنا بمصر وأطحنا بكذا وتغيرت حكامها، سيتغير حاكم الشام هذا الأسد. ثم لما أضرمت نيرانها تخلوا عنهم، فصار بعضهم يسحق بعض، وصار العدو يسحقهم ويقتل الآلاف منهم، وجاءت روسيا وصارت مسرح للقتل، القتل الذريع هذا والتهجير، مقصوده أن تبقى الأرض مسرحا لليهود، نسأل الله العافية. فكما تلاعبوا بي أو حصل اللعب بالأموال بطعم، وش الطعم؟ حطوا 20-30 هوامير بسمان هذه الأسهم، فعلا ملكوا أشياء كثيرة، فكل واحد جاء يقول أبي يصير مثل هذا، فجأة صار عنده 30 مليون، فتورط أمم في الأسهم. ثم جاءوا إلى القتال فساعدوا ليبيا وساعدوا بعض الدول بقوة وعملوا عملهم، حتى إذا جاءت المنطقة اللي يريدونها ويقيسون نفسهم يقول نخرج فنفوز مثل ما حصل في ليبيا مثل، فخرجوا فلم يعانوا، بل دارت عليهم الحرب وقلبوا لهم ظهر المجن، فقتل فيهم قتل ذريع وصل إلى 500,000 جثة مسلمة، لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يحذر العدو، يطلب العلم ويقرأ القرآن ويتبع السنة ويحذر أعداء الله بطلب العلم، ويعرف متى يجاهد متى لا يجاهد، متى يهاجر متى يصالح، كما فعل النبي مع العدو، تارة كان يصالح تارة يهاجر تارة يدعو عليهم تارة يحاربهم، حسب السنة تصرف مع العدو، مو فوضى العلم، حسب السنة، حينئذ تنجو من مغبة الجهل والفوضوية. ومن ذلك التفاخر، ومن ذلك الدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تفتح عليكم إيش؟ الدنيا، فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. فكان النبي خاف علينا من الدنيا صلى الله عليه وسلم. وتكاثر في الأموال، فتجد الرجل يتكاثر بالأموال ويوسع تجارته حتى يقال أنه عنده فلوس وعنده وعنده، نسأل الله العافية. وصار الاشتغال الآن بالمادة، ما في طاعة، قليل من يقوم الليل، قليل من يقرأ القرآن، قليل من يخشع في الصلاة، حتى يأتيه وفاته مفلس، يدفنوا أهله، يدخلوا الكفن وما سوى شيء للآخرة. السبب إقباله على الدنيا وافتتانه بها، يقعد ساعات يجمع الدنيا هذه، والآخرة ما لها إلا شيء نصيب قليل من حياته، كأنه خلق لها، إنما خلق للآخرة. قال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، العبادة تصلح أمر الآخرة، ما خلقتهم ليعبثون يأكلون يشربون ويلهون ويلعبون ويتفاخرون ويتكاثرون، خلقتهم لهذا المقصد وهو أن يعبدوني لا يشركون بي شيء، ويقوموا بحقوق التوحيد من قيام الصلاة وإتيان الزكاة وبر الوالدين وإلى غير ذلك مما جاء في الأوامر والنواهي. كمثل، أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها كمثل غيث مطر. هذا المطر أعجب الكفار، يعني الزراع. الكفار مفرده كافر، وهو الزارع الذي يكفر، أي يغطي البذر بالتربة، فحينئذ ينبت الزرع، ثم يهيج، يعني ييبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الدنيا تلمع في نظرك بعد جمع حطامها، تجد أنه يصبح عندك فعلا، يصبح عندك سيارة مرفهة، ويصبح عندك مال، ويصبح عندك جاه وثياب أنيقة، وبينما أنت كذلك تنظر في زهرتها وتغتر بها، إذ هجم عليك الموت فجأة هادم اللذات، فيهدم عن كل لذة. فأول ما يدخل الموت في رجليك تشعر أنها يبست، وأنها اضمحلت حركتها وشلت، وكل ما دخل الموت في جسمك انشل وذهبت حرارته حتى تخرج الروح. فتبقى حينئذ الأموال هذه لغيرك الورثة، وتنزل إلى قبرك بأعمالك، والديدان تأكل وتنهش وتتنافس في أكل من جثمانك، فيضمحل الجمال، وتذهب تلك الأركان، اليد والسمع والبصر، وتبقى الأعمال. فأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، ولا تقتر بالدنيا دار الغرور. فهكذا الدنيا كالنبات الذي نزل عليه على الأرض المطر فأصبح يعني نبات وترعرع حتى صار يعجب الزراع الكفار، ثم فجأة يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يضمحل. كذلك أنت تضمحل، ويضمحل كل ما في دنياك، فتذهب لورثتك الدنيا هذه، ولا يبقى لك في القبر إلا عملك. فيا إياك أن تنافس في الدنيا، نافس في الآخرة. قال الله تعالى: وفي ذلك، يعني فليتنافس المتنافسون، يعني في أمر الآخرة. التنافس في الدنيا مذموم. جار اشترى عمارة، أنا اشتري عمارتين. جار اشترى شقة، أنا اشتري فيلا. هذا مو المقصود. المقصود أن تنافس في الآخرة. جارك جاء في الجمعة الماضية الساعة 10:00، أنا أجي الجمعة الجاية الساعة 9:30 أبكر الجمعة. هذا هو التنافس، كما كان أبو بكر تنافس مع عمر في الطاعة. يقول الجد رحمه الله، وكان من المعروفين بالذكر والعبادة، يقول: كنا ونحن شباب في مكة من أهل مكة نتنافس في الطواف، فلان يطوف 10 أسابيع، أسبوع صلي ركعتين، بعد قليل أسبوع صلي ركعتين، يعني يجي إلى المغرب وقد طاف 20 أسبوع. ثلاثة يأتي الجد بعد ذلك ينافسهم، تنافس العبادة، يطوف مثلا 23 أسبوع، كل أسبوع 7 أشواط، كم عتق رقبة. نعم، هذا التنافس في الطاعة كالطواف، في الطاعة كقيام الليل، في الطاعة كحضور الجمعة مبكر، في الطاعة كالدروس، لا يغيب ولا درس ويحضر الدرس مبكر، يصلي الفجر ويحضر مع المعلم يسمع من أول الدرس. هذا هو التنافس. ليش صاحب يحضر من أول الدرس أنا بحضر المرة الثانية قبله؟ هذا هو التنافس، مو بالتنافس في الدنيا، فإنها دار ممر وليس دار مستقر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملهه فانظر إلى ما يصير إليه. خرجه الطبراني وحسنه وصححه العلامة الألباني. ضرب النبي مثل للدنيا بمطعم ابن آدم. الزوجة تقدم لك الطعام أمامك شهي، وأنت جاي من العمل جيعان، وتزين لك إياه بالمزينات وتضع لك في طبق جميل ويسيل لعابك استعدادا للطعام، فانهشت من هذا الطعام ومضغته وبلعته وتمتعت به، لحيضات، يتحول الطعام إلى إيش؟ يصير إلى إيش؟ إلى شيء يستحيا من ذكره. فانظر أنت كم تجمل من مظهرك ومن منزلك ومن سيارتك وتنسى الآخرة. فانظر إلى ما يتصير هذه الدنيا، بدنك الذي تزينه اضمحل الجمال عنه في القبر، وأكلت منه الديدان وذهب ما كنت تعلم. كذلك الطعام تأكله وهو شهي فيذهب فيتغير، فلا يبقى إلا ما كان من آثار طاعة الله. وفي الآخرة عذاب شديد، هذا ترهيب، ثم بعده ترغيب. قال: ومغفرة من الله ورضوان. هذا القرآن مثاني، فيه ترغيب وفيه ترهيب. نعم، وما الحياة الدنيا، ما التمتع فيها إلا متاع الغرور، يغتر بها من لا يعرفها فيتكالب على التنافس في جمعها، ثم ما يشعر إلا يتنادى أهله: أبونا مات، خلاص انتهت الدنيا، انتهت الدنيا، أبونا توفي، جيبوا المغسل، جيبوا المكفن، دخلوا القبر، الجثة راحت، الجثة جات، ما عاد صاروا يسمونك باسمك، الجنازة. أول كانوا يقولون عليك عمر خالد، كانوا يقولون عليك سعد، اليوم جبت الجنازة وديت الجنازة، تأخرت الجنازة، ما عاد يقولون جاء خالد، جاء، ما عاد لك اسم في الحي الأحياء، صار اسمك إيش؟ جنازة. أول كان اسمك جاء خالد أبو فلان. نعم، ولو قال واحد من أفراد الأسرة أبو فلان برا، يقول حي ولا إيش صار له؟ يقول لا لا لا، هو جنازة إلى الآن، خلاص ما عاد صار لك اسم. استغربون لو نادوك باسمك، استغربون الناس لو نادوك باسمك. نعم، ما عاد لك اسم إلا الطاعة التي كنت تعرفها أو التي كنت تعبد الله بها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذه دعوة من الله بعد هذه الوعظ إلى المسابقة إلى المغفرة، العمل بمقتضاها. صيام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه مغفرة. توبة إلى الله مغفرة. صلاتك وخشوعك في الصلاة وحسن طهارتك فيها مغفرة. سابق إلى هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما رواه المسلم في صحيحه: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن طهورها ووضوءها وخشوعها وركوعها، فيحسن طهورها ووضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له، ما لم يش تغشى كبيرة، دخلت في الصلاة اخشع فيها، حسن احسن التطهر لها فحتى تكون هذه مغفرة لك. وكذلك استغفر الله وتب إليه، لا استغفار الغافلين، استغفر الله استغفر الله، وينظر النساء العالمين ويقول استغفر الله، استغفار معه توبة. قال الله تعالى في كتابه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هو استغفار مجرد عن التوبة، استغفار مع توبة. الاستغفار الهازلين هو أن يستغفر ويكون على الذنب من المصرين، إيش فائدة استغفر الله استغفر الله وهو يعلم أنه لن يترك هذا الذنب، كيف استغفار هذا؟ فكيف هذا؟ فيجب عليه أن يستغفر ويتوب ويترك الذنب حتى لا يكون استهزاء أو يشبه يعني الغفلة أو العمل عمل الغافلين، يقول استغفر الله استغفر الله يعني، ويكون من جنس أو فيه شبه ممن تمر فتاة فيرفع بصره إليها ويتبعه بصره ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انتهي غض بصرك، كيف يعني استغفر الله وتتبعها بالبصر؟ نعم، أن تقول استغفر الله تأكل الربا، تقول استغفر الله وتسهر بالليل تترك صلاة الفجر جماعة وعلى الأفلام والمسلسلات، تقول استغفر الله وأن تعمل بالبدع كالمولد النبوي، كيف هذا؟ يجب أن تترك المعاصي والبدع حتى تقبل، حتى يعني يكون لك هذا. ثم أنك لو استغفرت الله طلبت أن يغفر لك، وقد يغفر وقد لا يغفر لموانع مثل أكل الحرام مثل، لكن التوبة متحققة، فإذا تبت وعملت بالشروط تحقق لك الإجابة وتاب الله عليك ومحى ذنبك. نقرأ المسند.